بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق في بداية البيوع، قلنا أن البيع عبارة عن مبادلة شيء بشيء، أو مبادلة مال متقوم بمال متقوم تمليكا وتملك، هذا البيع. مش هنبتدي النهاردة بالفقه، والأصول تبقى بعد العشاء، حيديها شيخ أشرف مكاني الثلاث أربع أسابيع اللي جايين، وبعد كده نشوف إن شاء الله. إن صوتي مش متحمل، أنا ثلاث ساعات أتكلمهم بصعب جدا في ثلاث أيام في الأسبوع، فبدل يعني منبت لأرضا قطعة ولا ظهرا أبقى، فيعني بارك الله فيك، فنجي قدر نتحمله بإذن الله. قلنا البيوع عبارة عن مبادلة مال متقوم، وكلمة متقوم يعني له قيمة، له قيمة، بمال متقوم آخر تملكا وتمليكا، تمليكا وتملك آخذ للملك، تمليك أعطي ليمتلك الأخ، يبقى تملكا وتمليكا. البيع ذكرنا الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أو بعض الأحاديث، وقال لنا هو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، جائز بمعنى ماضي، ماضي، يبقى البيع جائز. قد يكون البيع جائزا بمعنى مباحا، وقد يكون جائزا بمعنى إن هنا مستحب، يدخل تحت الجواز، الإباحة، الاستحباب، الوجوب، إن وجوب بيع كذا، يبقى هنا كل هذا يقول ماضي، يمضي البيع بإيه؟ بالشروط اللي معروف. وقال لنا إنه ينعقد البيع، ولكن لا ينعقد هزلا، ينعقد يعني بين إنسان بإيجاب وقبول مع آخر، لكن لا هزلا. الهزل ده كل ده قلناه مرة اللي فاتت، بس عشان ندخل في كلام اليوم. بالمعطاء ينعقد، خلافا للشافعي، انه معطاء بمعنى ادفع فلوس واخد بيها الحلال، اديني عيش بجنيه، فاديله جنيه من غير ما اقول له بكام، هتديني كام رغيف، طيب انا اشتريت بكذا، تاني قبلت كذا، هنا مش محتاج. في الاشياء المحقرات لا تحتاج لصيغه العقد، يبقى على ذلك يجوز العقد ولو عن طريق المعطاء. شروط البيع سبعه، فاكرينها؟ اول شرط كان الرضا، الشرط، يبقى الشرط الاول كان الرضا، الرضا بين المتبيعين، رضا البياع راضي والمشتري راضي، يبقى الرضا. الرضا قد يكون هو امر قلبي، اصل الرضا، ولكن يعبر عنه بالصيغه، الصيغه بعتك بكذا تاني قبلت، يبقى الصيغه تدل على هذا الرضا، الا في الاشياء المحقرات كما ذكرنا ان لا يحتاج الى صيغه. يبقى هنا الشروط البيع الأول كان الرضا، الشرط الثاني كان الرشد، الشرط الثاني كان الرشد، يعني يكون الإنسان رشيدا. يبقى هنا احتراز، أما أقول هذا رشيد معناه أنه عنده عقل يفكر هذا الإنسان، والرشيد حيبقى الإنسان البالغ، البالغ الكبير، لأن الرشد أو الرشد مرحلة بعد البلوغ، يكون الإنسان بلغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يبقى بلغوا ثم آنستم منهم الرشد. لذلك حيقول لك إن إذا كان صبيا صغيرا لا يجوز بيعه إلا فيما مثله يبيعه ويشتري، مثله بيشتري سندوتش، بيشتري علبة حلاوة، بيشتري اللي زيه يبيع ده ويشتري ده، ما فيش مشكلة. أو يكون راهقا، يعني قال بالاحتلام ووليه بيأذن له في البيع والشراء في أشياء كبيرة شوية، يبقى محتاجة لإذن الولي. يبقى قلنا هنا أول شرط كان شرط الرضا، الشرط الثاني كان شرط الرشد. شغلت الشاشة عندكم ولا لسه؟ طيب الحمد لله. يبقى هذا الشرط الأولاني، قلنا شروط البيع الرضا، والثاني كان الرشد. الشرط الثالث من شروط البيع اللي هو كون المبيع مالا، الشرط الرابع كونه ملكا للبائعات، يبقى مال وملك لهذا الذي يبيعه، سواء انه ملك له حقيقة يملكه لا ما يملكوش بس بيبيعه، يبقى الحاجة التانية يكون إيه؟ مأذونا له في بيع. يبقى أن يكون المبيع ملكا للبائع أو أن البائع مأذون له في بيع هذا الشيء. يبقى هذه الشروط: الرضا، الرشد، أن يكون المبيع مالا، أن يكون مال. يبقى لا مال يتمول، ما لا يتموله الإنسان هذا لا يصح بيعه. المال يعني يصح أن أنا أقتنيه، يصح أن أنا أنتفع به، يصح أن أنا أكله، له منفعة أنتفع بها. ما لا يكون مالا، ما نهت عنه الشريعة، الدم لا يكون مالا للإنسان، النجاسة لا تكون مالا للإنسان. يبقى هنا الشيء الذي لا يصح أني أقتني وأتموله هذا لا يكون مالا، فلا يصح أني أبيعه. ينبني عليه أنه ما لا يصح أنه اقتناؤه زي النجاسة، يبقى لا يصح الإنسان أنه يبيعها، وذكرنا شيئا من ذلك. يبقى يكون ملكا للبائع أو يكون مأذونا له في بيعه، أو يكون مأذونا له في بيعه. طيب بعد ذلك أنا باع الشيء، قلنا في أربع شروط حتى الآن. الشرط الأول كان الرضا، الثاني الرشد، الثالث يكون المبيع مالا، الرابع يكون ملكا أو مأذونا له في بيعه. طيب إلا حيتباع ده هنتفق على إيه مع بعض؟ ثمن ومسمى. هاخد إيه وتديني إيه؟ يبقى هنا لابد من الشروط، شرط الخامس معرفة الإيه؟ الثمن والمسمى. الثمن اللي هيدفع، لأن مش دايما الثمن الذي يدفع بيكون مالا. لا، ممكن أديك كوباية وتديني مكانها جرب، ده مكان ده، نقول هنا هذا بيع مقايضة، تدي حاجة وتاخد مكانها حاجة تانية. يبقى معرفة هذه بأوصافها ومعرفة هذه بأوصافها. الثمن والله هيكون جنيه، يبقى معرفة بالجنيه، بالدولار، بالريال، بكذا، معرفة الثمن ومعرفة المسمى. العكس، إن ممكن هديك فلوس واخد منك فلوس، هنسميه إيه؟ فلوس بفلوس سميها إيه؟ صرف. الصرف. يبقى هنا هتديني إيه؟ هديك ريالات، والآخر هيدفع دولارات، هيدفع جنيهات. معرفة الثمن ومعرفة الإيه؟ المسمى. بعد كده الحاجة اللي أنا حبيعها ببقى معايا وقادر أدهالك ولا مش قادر؟ يبقى من الشروط الشرط السادس، وهو القدرة على التسليم، إن أنا أقدر أسلم هذه السلعة، أقدر على التسليم. طيب حبيع لك الحاجة دي، هقول لك الحاجة دي إن شاء الله حبيعها لك الشهر الجاي بعشرة جنيه، تم العقد ولا ما تمش؟ ما تمش عقد. ليه؟ لأنه لسه معلق، مش منجز، مش منجز. يبقى لابد في العقد أن يكون يهديكم الأصحاب، يبقى لابد في العقد أنه يكون منجزا، التنجيز في العقد. يبقى دي الشروط السبعة اللي بيقول لنا على في البيع. نقولها مع بعض: الشرط الأولاني كان الرضا، الشرط الثاني كان الرشد، الشرط الثالث كان أن يكون المبيع مالا أو مأزونا لإيه؟ لمن يبيعه. الشرط الرابع أن يكون ملكا، قلنا ملكا أو مأزونا. الشرط الرابع أن يكون معرفة الثمن والمسمى. الخامس القدرة على التسليم. السادس أن يكون السابع. طيب يبقى كده السبع شروط قولوها تاني عشان ما ننساهاش: الرضا، الرشد، كون المبيع مالا، كونه ملكا أو مأزونا، أن يكون الثمن المسمى، القدرة على التسليم، منجزة، أن يكون منجزة. يبقى دي السبع شروط اللي بنحفظها بالتكرار. يجي بعد شوية هنقول الخيار، برضو الخيار سبعة لازم تتحفظ هذه الأشياء، فبالتكرار نقوم إيه؟ نحفظ هذه الأشياء. طيب كنا تكلمنا في المرة اللي فاتت في آخر ما وصلنا إليه، قلنا في حاجة اسمها بيع الإيه؟ العربون. بيع العربون فاكرينها؟ ايه بيع العربون ده؟ اني بتفق على السلعة وبعدين بدفع جزءا من ثمنها. اذا انا قبلت وهاخد بقيتها هكمل، اذا ما قبلتش يقوم اللي دفعه لحد يثبت من السلعة راح عليه. هذا جاء في حديث في النهي عن بيع العربون أو العربان، نهى عن بيع العربون أو العربان، فأخذ به بعض الفقهاء إنه لا يجوز هذا البيع. البعض الآخر قال لا، هذا الحديث حديث ضعيف، والحديث اللي فيه المسلمون على شروطهم، وهذا شرط إن أنت تدفع مبلغ كذا مقدم، وإذا لكن ليرد يقول لك لا ممنوع، لأن هذا أكل مال بالباطل. أنت اديت له إيه لما يديك 2000 جنيه وبعدين تقول ضاع عليك، أخذ بهم إيه؟ ما أخذش بهم حاجة. يقول لكن أنا أخرت السلعة في بيعها، يقول لك إذا كان في ضرر عليك من هذا التأخير بقدر الضرر فقط، بهذا الأرجح اللي فيها أنه إذا تحقق فعلا في شيء من الضرر على الإنسان، كما ضربنا المثال في المرة السابقة، إن سلعة معروضة في مكان والآن العرض عالي والأسعار عالية جدا، كل واحد بيشتريها على ثمن عالي هيدفع فيها 1000، فجاء إنسان قال أنا أخذها ومنع غيره أن يأخذها، وبعدين دفع لي 200 جنيه خذ وأنا أخذ هذه. الوقت ما بينتهي السوق ويعدي الفترة، لا محدش محتاجها، زي التمر في رمضان، تمر في رمضان كله عايز يشتري تمر، فيوم يحجز عنك أنا عايز 100 كيلو تمر، عايز 1000 كيلو تمر، عايز كذا، في رمضان بيتباع ولسعر عالي، خلص شهر رمضان محدش بيشتري. فإذا جي وقف عليك السلعة وأدي عربون بعدين ما خدش حاجة، بعدين رجع في كلامه وكان في اشتراط إنه والله شرط جزائي إن أنت العربون ما تاخدهوش، طالما إن أنت وقفت علي السلعة ما بحاش لغيرك، سلعة هتقعد عندي هتكسب مش هتبيع هذه السلعة. فإذا كان في ضرر يتحقق على الإنسان يبقى بقدر هذا الضرر فقط، بقدر الضرر، لكن لم يتحقق عليه ضرر يبقى لا يأخذ المال ولا يستحل مال الإنسان إلا بطيبة من نفسه. تكلمنا برضو عن بيع الفضولي، بيع الفضولي، هل يجوز الإنسان يبيع ما لا يملك؟ لا، لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، ولكن في بعض الأشياء في العقود إن الشيء ما يبقاش خلاص تم عقد معين نحاول نصحح قدر المستطاع. فهنا الفضولي باع شيء ما يملكوش، أبيع لك الآلة دي ب10 جنيه تشتريها؟ أشتريها بعد ما اتفق راح لصاحبها، أنا جبت لك بيعة في الحادة دي ب10 جنيه تبيعها؟ أبيعها، فرضي بها، يقول لك يبقى خلاص امضي العقد الأولين، مشي العقد الأولاني طالما أنه حصل الإذن الآن، كأن هذا الإذن موجود مع صيغة العقد في الأول. لا، قال لك ما ببيعش حاجة يبقى العقد هذا عقد لاغي، يبقى هذا بيع الفضولي ومثله شراء الفضولي. يبيع الإنسان الشيء الذي لا يملكه، يشتري الشيء لغيره، يبقى هنا بيع وشراء للفضولي. هنا ليس الإنسان أن يفعل هذا الشيء، هذا خلق ذميم، إنسان يبيع ما لا يملك، والأصل في الشريعة النهي عن أن تبيع الشيء الذي لا تملكه ولا تقدر على تسليم، لكن إذا حصل يكون في هذه لتصحيح هذا الأمر. تكلمنا عن تفريق الصفقة، تفريق الصفقة يعني أنه يبيع الحاجتين، حاجة يجوز بيعها وحاجة تانية ما يجوز بيعها، إما أن الثمن يقسم على الاثنين، ده ثمن وكذا ثمن وكذا، يبقى خلاص ما يصح بيعه بجزء الثمن بتاعه صحيح، ما لا يصح بيعه مفسوخ بالجزء الثمن بتاعه. يبقى هنا تفريق الصفقة زي ما يقول لنا ابن قدامة معناه أن يبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز صفقة واحدة بثمن واحد، صفقة واحدة بثمن به. يعني ما يجوز وما لا يجوز، مش هنحط بقى كل حاجة ما لا يجوز يعني خنزير يعني ميت، لا، ممكن شيء من السلع اللي هي أصلا حلال بس صارت مجهولة، فلا يجوز لك بيع الشيء المجهول، لابد من معرفة السلعة، قدر السلعة، قدر الثمن والمثمن، لابد من المعرفة فيها. يبقى هنا لا يجوز لك أن تبيع شيئا مجهولا. فهنا يقول لنا ابن قدامة من صورها أن يبيع معلوما ومجهولا، دي من الصور اللي فيها، زي ما يقول بعتك هذا الفرس وما في بطن الأخرى، هنا هل يجوز له يبيع فرس لسه جنين في بطن أمه؟ لا يجوز له ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع حبل أو حبل الحبلة، إنه حبل الحبلة يعني الناقة اللي في بطنها جنين، حبيع لك هذا الجنين لما يتولد ويكبر، هنا شعرفك منزل حي أصلا عشان يكبر بعد ذلك، يبقى هذا لا يجوز. فإذا كانت الثمن يقسم على السلعة هذه وهذه يصلح التقسيم، يبقى على ذلك حنصحح في الجزء الصحيح بجزء بخص من الثمن والتاني نبطله. إذا كان لا الثمن ما ينفعش يتقسم على الاثنين وهيحصل خلاف بيننا يبقى كل البيعة باطلة تتلغى السلعة جميعها. اتكلمنا عن البيع والشراء في المسجد ولا قلناهاش؟ ذكرنا يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عن فعل ذلك. من فعل ذلك يحرم البيع في المسجد ولا يصح. هذه فيها شيء فيها خلاف في مسألة يصح ولا لا يصح، والراجح أنه البيع نفسه صحيح. كون صحيح مش معناه أن شيء تساب عليه مثلا، لا، قد يكون صحيحا وتأثم عليه تأخذ ذنب عند الله عز وجل. فهنا الأمر أن مش هنكتر العقود ولا نسعى لإفساد العقود، خلاص تم البيع وخلاص، ولكن هذا آثم يستغفر ويتوب وكذا. لو أبطلنا معناه أن رجع الفلوس لصاحبها وخذ أنت سلعتك واطلعوا برا في الشارع بيعوا من جديد، بيعوا من جديد، هذا تحصيل حاصل. يبقى على ذلك يقول لنا أن في الحديث قولوا لا أربح الله تجارتك فسمها تجارة، والتجارة لا تكون إلا أنه تم البيع اللي فيها. قال إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فقالوا سمها تجارة وسمه بيع، هذا باع وهذا ابتاع، فما قالش ردوا هذا البيع ولكن ادعوا عليه، ادعوا عليه عشان يحرم يعمل هذا مرة ثانية. يبقى دليل على أنه يحرم البيع في المسجد إلا للضرورة، ولكن لا ينفسخ البيع، لا ينفسخ البيع. برضو تكلمنا عن البيع على البيع والشراء على الشراء والسوم على السوم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه، كذلك أن يخطب على خطبة أخيه. بيع على بيع عرفتم معناها البيع على البيع، يبقى إنسان بياع بيبيع سلعة بعشرة، يجي بياع تاني يقول لك أنا بحالك بتسعة، يبقى هنا بيقلل عشان يحصل تنافس بينهم، هنا لا يجوز ذلك. أما أنت بتعرض بتسعة ولا بيعرض بعشرة ولا بيعرض، أنت حر اعرض زي ما تعرض، لكن جاء المشتري ما تجيش تقول له افسخ مع ده وأنا أبيع لك بكذا، يبقى ده المقصود. الشراء العكس في ذلك، المشتري يشتري السلعة البيع عايز بحاله بعشرة واتفق معها خدها بعشرة، يجي آخر يقول له لا رجع حاله وأنا أبيع لك زي ما كانها بثمانية أو بسبعة، أو يجي مشتري آخر يقول للبياع ارجع في كلامك معه أنا أشتريها منك بحداشر أو باثناشر. يبقى بيع على البيع بايع تاني يجي يتكلم، شراء على شراء مشتري تاني يجي يتكلم. يبقى هنا على ذلك تنهى الشريعة عن شيء يفسد العلاقات بين المسلمين. البائع لما يلاقي زميله بيقطع عليه في البيع يقوم يكرهوا بعض، المشتري نفس الحكاية. يبقى لا بيع على بيع ولا شراء على شراء ولا خطبة على خطبة. إنسان يعلم أن فلان تقدم له فلانة وأبلوه يروح يقول لا افسخه أنا أجي مكانه، هذا لا يجوز له. لكن إذا كان في النهاية تم البيع على هذا شيء نقول يأسم هذا، تمت الخطبة يأسم هذا الذي فعل هذا شيء، مش هنقول افسخ الحاجات اللي كانت موجودة إنما الاسم موجود. وأحيانا بعض الناس لما يسمع كده يستسهل، ما طالما البيع يمشي وخلاص أنا أخذها وبعدين أنا أستغفر وأتوب. هنا أستغفر كأنك تستهين بالذنب، كأنك تستهين بالذنب ولا تدري شؤم هذا الذنب ما الذي يصنعه بك. الذنوب لها شؤم، لها مصائب، لها تبعات وعقوبات. لعل الإنسان في الدنيا أنه باع وفرحان بالثمن اللي أخذه ربنا صلت عليه وهو رأي سرق منه الفلوس اللي أخذ، لعل ربنا يبتدي هذا الإنسان يمرض ابنه يدفع عليه أضعاف مضاعفة من المال اللي هو أخذه من هذه الوجهة الحرام. لذلك ما تستهنش ما تستسهلش أنه خلاص بقى طالما البيع هيبقى صحيح ما مش مهم وبقى استغفر ربنا، وتروح تبيع على بيع إنسان وتشتري على شراء إنسان وتخطب على خطبة إنسان، تلاقي من وراء ذلك المصائب الكثيرة. من المسائل اللي بيذكرها لنا أيضا يقول لنا لا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. مش عارف وقفنا عليها دي ولا خدناها، خدتوها. لا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب. ما خدتوهاش، واقفين على ايه؟ على باب الخيار. طيب على كل، واخدتوا الشروط في البيع، وانت اخدتوا حاجات كثيرة. طيب الحمد لله. واقفين على الخيار، يقول الخيار وأقسامه سبعة. أقسام الخيار اللي كنا لسه نشير إليها من شوية، أقسام الخيار سبعة أنواع. طيب نشوف قبلها كده كلام الإمام النووي في المجموع، يقول لنا إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب. إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب. البيع نسميه عقد، عقد من التعقيد، عقد اتربط خلاص كأنه ملزم، البيع ملزم للإنسان. طيب ملزم وأنا لقيت نفسي دخلت في الحكاية وبقيت ملزم بهذا، طب أنا مش عايزه، طب البيع ده في 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 حاجة تخليني كاره لهذا البيع. فقال لي لك واحدة من الخيار السبعة اللي بيذكرها العلماء: خيار في المجلس، خيار شرط، خيار العيب، خيار الخلف، كذلك الإقالة، التخالف، تلف المبيع. نشوف ابن قدامة يقول لنا العقود على ستة أضرب. العقود، شوف أنواع العقود مهمة، هذه المقدمة لابن قدامة رحمه الله. يقول الضرب الأول عقد لازم يقصد منه العوض وهو البيع وما في معناه، ده نوع من أنواع العقود. ويتكلم هنا العقود كإجمال، عقود يعني حالة فيها إيجاب وقبول، حط بقى بيع، حط شراء، حط رهن، حط عقد نكاح، أي نوع من أنواع العقود تدخل تحت هذا الذي يذكره. هنا ما بيتكلمش عن عقد البيع فقط، عن جميع أنواع العقود. العقود يقول لك إما عقد لازم، لازم يعني واجب، يلزمني ويلزمك، يلزم الاثنين، تم العقد خلاص هو لازم لك ولازم لي. يقصد منه العوض، عقد لازم يقصد منه العوض. العوض معنى ايه؟ معناه بديك حاجة قصاد هتديني مكانها، غير عقد لا يقصد منه العوض. او عقد هبة، بديك هبة مش عايز منك حاجة، لكن عقد يقصد منه العوض زي البيع وما في معنى البيع. ايه معنى البيع؟ يقول لك الهبة. انهي هبة؟ الهبة رجاء الإثابة، الهبة رجاء الإثابة، يعني بديك هبة على انك تديني زيها، يبقى هذا حكم حكم البيع، حكم حكم البيع. يحصل بين الناس في الافراح، في الافراح يسميها نقطة، ينقطني اداني كذا، هنا حكمها حكم البيع، لان مش بديك كده. في انسان بيدي لوجه الله سبحانه وتعالى، الغالب في الناس لا، احنا بنساعدك عشان تساعد، يبقى في شيء من التكافل، لما يحصل لنا حاجة ترد لنا هذا الشيء، يبقى هنا لا مانع، لا مانع، هي دي نيته ان هو يدي يساعدك وبعدين انت تديله وتساعده، يبقى على ذلك هنا حكمها حكم العيب. البيع اذا اثابه منها بما يرضيه خلاص، لم يسبه ما يرضيه يجوز له ان هو يطلب ان انا اديت لك كذا انت ما اديتنيش هذا الامر. لكن هل هذا هو يعني الخلق الامثل؟ لا، دايما الهدية الخلق الأمثل فيها أنك تعطي رجاء الثواب من الله مش الإسابة من الناس. يبقى العقد الأول البيع وما في معناه اللي هو العقد اللازم، يقول لك ده نوعين، نوعين، نوع يثبت فيه الخياران، خيار المجلس وخيار الشرط اللي هو البيع فيما لا يشترط فيه القبض في المجلس، والصلح مثله، والهبة بعوض، والإجارة في الذمة، كلها عقود لازمة. كل حاجة من دي لها باب هتيجي فيه، عشان ما تستعجلش عايز تعرف كل المعاني هذه، كل واحدة منها لها باب من الأبواب. يقول لك نوع تاني منهما يشترط فيه القبض في المجلس، القبض في المجلس هذا بيع وعقد لازم، لازم تسلم الآن في المجلس، زي صرف فلوس، تدي فلوس تاخد فلوس، ما ينفعش خد ريالات وبكره اجيب لك دولارات، لا، حالا تاخد وتدي، هاء وهاء، ذهب وفضه، تدي ذهب وتاخد فضه حالا حتى لو كان احدهما اكثر من الاخر، تدي ذهب وتاخد ذهب، يبقى حالا والمثل في الاثنين. يبقى ده النوع الاول عقد لازم يقصد منه العوض. الضرب الثاني عقد لازم لا يقصد به العوض، نوع ثاني من انواع العقود. يقول لك هذا عقد لازم، هل المقصود منه العوض؟ يقول لك لا، مش مقصود منه العوض. زي ايه؟ يقول لك النكاح، النكاح والخلع، النكاح والخلع. عايز يقول الذي كان يقصد منه العوض، العوض يثبت فيه الخيار، الذي يقصد منه العوض يثبت فيه الخيار، يعني ببيع لك حاجة سلعة وطالما ان هتدفع فلوس وهتديني سلعة يثبت لي الخيار، لان باخد حاجة قدها دي قد دي، لقيتها لا مش قدها، لقيت التمن ما يسويش، مش ده مش قيمة الحاجة دي، ده اكثر منه او اقل، يبقى يثبت الخيار هنا. لكن النكاح انسان بيتزوج مش هيقول المهر قد الست دي ولا مش قدها، دي مش دي ده مهر، يبقى هنا الدية هو اللي بنقول القدر، الإنسان دية تؤدي يساوي أدي إيه شرعا، يساوي 100 جمل شرعا، لكن المهر بيدفع المهر قل أو كسر ليس ثمن للمرأة لأنه لم يشتري المرأة بهذا المهر. يبقى على ذلك عقد النكاح لا يثبت فيه الخيار، عقد النكاح عقد لازم لا يثبت فيه الخيار، يعني مش هيقول هتجوز وبعد يومين ثلاثة فكر أرجعها تاني ولا لا، تم النكاح خلاص. الذي تملكه بعد ذلك الطلاق مش الخيار، ملكش خيار. ولكن حصل إن هذه دلسوا عليك زودوك إنسانة معيبة لك الخيار، مش بأصل النكاح إنه يثبت فيه الخيار، لا، لأنه دلس عليك وأعطى شيئا معيبة فكتم هذا العيب، فثبت لك الآن إن أنت تفسخ هذا النكاح، تفسخ هذا النكاح. طيب لما يجي النكاح نبقى نتكلم عليه، لكن نسمي هذا العقد الأصل عقد النكاح، أنه لا يقصد منه العوض، فهو عقد لازم لا يقصد به العوض. نوع ثالث من العقود يقول لك عقد لازم من أحد طرفيه دون الآخر. العقد العقد لازم يعني ده واجب عليك تعمل كده، وانت واجب عليك تعمل كده، واجب عليك تسلم السلعة، واجب عليك تدفع الثمن، يبقى هنا لازم، ده لازم له كذا وده لازم له كذا. هنا بيقول لك لا، هذا لازم لأحد الطرفين فقط مش للاثنين، مش للاثنين. زي ايه؟ يقول لك الرهن، الرهن عقد لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن. إيه معنى ايه؟ إنسان جاي يشتري منك سلعة ومعوش فلوس يدفع، طب هات رهن، هات رهن عشان أدي لك هذه السلعة، اتفق معه هشتري السلعة وحجيب لك الرهن اللي أنت عايزه. يبقى الرهن الآن لازم لمين؟ لازم للمشتري اللي هو حيبقى عليه الدين، لازم له. طيب الآخر قال مش عايز، هل لازم له أنه يقول لا أنا عايز؟ يبقى هو أنا لازم لواحد من الطرفين فقط، اللي هو مين؟ الذي عليه الدين، الذي عليه الدين. هذه عقد لازم لأحد الطرفين دون الآخر. كذلك الضامن، كذلك الكفيل. إنسان جاي يستلف منك مال، قلت له هات لي حد يكفلك، هات لي ضامن يضمنك، جبت له فلان الضامن، يبقى هنا الآن أنت كصاحب مال هتقول اللي عليه دين ادفع الدين اللي عليك، ما دفعش هتروح للضامن، ما ينفعش الضامن يقول لا لا أنا لغيت الحكاية دي، ما ينفعش، لأنه صار لازما له. إنما مين اللي ينفع؟ صاحب المال، يبقى هنا ليس الضمان عليه، الضمان على الآخر، فيجوز له أن يقول للضامن خلاص أنا طلعتك من الحكاية خالص، أنا مش عايز منك ضمان، أنا حناخد من فلان هذا. يبقى اللزوم في الضمان، اللزوم في الرهن لواحد من الطرفين فقط وليس للإثنين. النوع الرابع عقد جائز من الطرفين. الضروب الثلاثة اللي فات كانت عقود إيه؟ لازمة، يعني واجب سواء على الاثنين ولا على واحد. هنا بيقول لك هذا عقد جائز، جائز يعني انه مش لازم، مش فرض واجب. زي ايه؟ عقد الشركة، عقد الشركة هذا عقد المضاربة، الجعالة، الوكالة، الوديعة، كل هذه عقود سميها عقود جائزة. جائزة يعني انا بوكلك يا فلان اشتري الحاجة الفلانية، بعد ما انت مشيت اقول لك رجعت في كلامي ما تشتريليش حاجة مش عايز، هنا يدرس تعال نعملوا شركة مع بعض نبيع ونشتري، طالما ما وضناش في أشياء بحيث أن يكون أمام الناس يلزمنا شيء ضمانات، يبقى في يجوز لكل واحد من الاثنين بأصل وضع الشركة أنه يلغي هذا الشيء. لكن ما تجيش تورطني في حاجة في بيع وشراء وتحطني مع الناس وقلت أنا لغيت وعملت، لا، كمل لغاية ما نسد للناس أموالها، لأن تعلق حق الغير الآن بين، وما يجي باب الشركات نتكلم فيها. الضرب الخامس عقد متردد بين الجواز واللزوم، يعني مختلف فيه بين الفقهاء، هل هو لازم ولا هو عقد جائز، زي عقد المساقاة، زي عقد المزارعة، ويجي تفصل. النوع السادس والأخير عقد لازم يستقل به أحد المتعاقدين. عقد لازم يستحل، يعني واحد من المتعاقدين هو اللي ملزم بهذا إنه يعمله، ما هواش الآخر. زي الأخذ بالشفعة، الأخذ بالشفعة مثلا، الحوالة، أخذ بشفعة والإنسان شريك في أرض مع إنسان آخر، هذا الآخر بيبيع الواحد غريب، الشريك الأول عرف أن أنت بتبيع الواحد غريب، قال لك لا أنا باخد بالشفعة ما تبيعش، يبقى هذا يستقل به، ما ينفعش أن حد تاني يلغيه، ما يتلغاش هذا الإنسان طالما أنه هو شريك لك في الأرض، يبقى هو الذي يستقل، أنت شريكه. تقول ما الشفعة بيننا احنا الاثنين، أيوة بس أنت اللي بتبيع دلوقتي، أنا بس اللي باخد بالشفعة، مالكش أنت الآن فيها، أنا ما ببيعش، أنت اللي بتبيع. يبقى هنا عقد لازم يستقل به أحد المتبايعين أو المتعاقدين هو الذي يستقل بذلك، كالأخذ بالشفعة. وكل واحد من اللي فاتوا دول لهم أبواب نفصلها بعد ذلك. رجعنا لأن العقد منه عقد لازم ويقصد منه العوض، يبقى يثبت فيه الخيار، طالما أن فيه عوض خد وهات يبقى يثبت الخيار. ايه بقى اقسام الخيار دي؟ بيقول لك والله ممكن واحنا قاعدين في المجلس بعنا واشترينا وبعدين واحد رجع في كلامه، يبقى واحنا قاعدين في المجلس بيقول لك رجعت في كلامي، رجعت في كلامك، يبقى هذا نوع من انواع الخيار، سميه الشريعة خيار المجلس. ممكن انه واحد يخير التاني قدامك يومين ثلاثة فكر، يسميه خيار شرط، اشترط لي أني أفكر يومين ثلاث أيام لي هذا الشيء، قال خد السلعة هي إذا لقيت فيها يبقى برجعها، يبقى في شرط من الشروط إن هذا لا. طب ما قالش ولا غيره وطلع فيها عيب، يبقى من حقي إن أنا أردها. لا والله ده هو دلس علي لما اداني الحاجة خلاني منظرها كده وطلعت ما تسويش هذا الشيء، يبقى هنا خيار التدليس. قال لي السلعة بعشرة وبعدين وقت ما حد قال لي بخمستاشر، يبقى الخلف في الزمن أو الخلف في الوصف، قال لي السلعة فيها كذا ما لقيتش فيها اللي بيقول هذا شيء، اختلفنا في الوصف اللي فيه، يبقى هنا خيار مجلس، خيار شرط، خيار عيب، خيار تدليس، خيار غبن، خيار الخلف في الوصف أو الخلف في الثمن. دي أنواع الخيار أو ملخصها، نشوف هيقول لنا إيه هنا. أحدها خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه. ده خيار المجلس، يعني وهم قاعدين وانت رحت في المحل بتشتري من الراجل الحاجة وانت واقف في المحل وبعدين بعد ما جهز لك الحاجة رجعت فيك، لا مش عايز هذا الشيء، يبقى على ذلك لك انك ترجع. وقال لنا في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا متفق عليه، ما لم يتبايعا على ألا خيار. دي شيء تاني بقى، أحيانا البياع إليك حتزهقه كل شوية نطط له الحاجة الفلانية وبعدين ما تشتريهاش، تيجي له تاني الحاجة الفلانية وبعدين أنت هتزهقني ليه، تيجي لا ما فيش خيار، بقى عجبك حبيع لك على كده، مش عجبك يبقى هنا الآن هو قال ما فيش خيار، يا إما أنت تلتزم يا إما ما تشتريش، يبقى ما لكش خيار مجلس الآن. يبقى هنا خيار المجلس يجوز ان واحد يلغيه على الاثنين او واحد يلغيه عن نفسه. يلغيه عن نفسه يعني المشتري مثلا يقول لك انا هشتري ومش هرجع في كلامي، ما فيش خيار ليه. البايع يقول لك بس انا ليه خيار، اصبح له خيار بعد ما باع لك السلعه وبعد لا بدل مش عايز ابيعها هاخدها، اللي هو ما لغاش خيار. يبقى هنا اذا تبايع على الا خيار يبقى لا يثبت هذا الخيار، اللي هنسميه خيار ايه؟ المجلس. هذا واحد من أنواع الخيار، ما لم يتبايع على ألا خيار أو يسقطاه بعد العقد، يعني باع لي الحاجة واتفقنا خلاص راضي راضي وانت راضي بس هم لسه قاعدين، ألا ترجع في كلامك ولا مش هرجع خلاص ماليش خيار، والتاني قال ماليش خيار سقط الخيار، حتى لو قعدوا بقى لغاية بكرة وهم قاعدين في المجلس ما فيش حد منهم يرجع في كلام، فيسقط الخيار. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع لذلك فقد وجب البيع، أو خير أحدهما صاحبه خير بمعنى قال له اختار اختر عشان ما ترجعش في كلامك، يا تاخد يا تسيب. قال طيب انا اخترت، اخدت خلاص مالوش رجوع بعد ذلك. يبقى هنا او يخير احدهما، عشان ما تظنش ان الحديث اوله حاجه واخره بيعكسها، لا انت افهمها. البيعان بالخيار، لك خيارك وللبائع خياره، ما لم يخير احدهما الاخر، يخير يعني اقول اقطع الخيار خلص، يا تاخد يا تسيب، لا انا خلاص اخدت مالكش خيار بعد ذلك. هو قال لك في لفظ المتبايعان، سؤال البيعان هذا مسمى، مسمى لايه؟ البيع، البيع البياع يعني يطلق على الاثنين البائع والمشتري. المتبايعان هو نفس المعنى بالخيار ما لم يتفرقا، الا ان يكون البيع كان عن خيار، فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع، ان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. فهمت يعني ايه بيع عن خيار؟ يعني ايه معناه؟ عن قطع الخيار. كان البيع عن خيار لك اختر، اقطع بقى الخيار مالكش خيار الان، اقطع الخيار. وينقطع الخيار بموت احدهما لا بجنونه، يعني البياع باع السلعه بعد ما باعها مشتري اخذها، وهما في مجلس بيع مات، مشتري مات، اي حد مات انقطع الخيار، الان صارت السلعه ملك لهذا والمال ملكا للاخر، والسلعه تنتقل بعد ذلك لورثه الذي توفي، لان الموت اعظم الفرقتين. لا بجنونهم، لا بجنونه يعني في المجلس، وإلا بعد ما مشى المجلس خلاص مرجنة أو مرجنش مش مشكلة، لكن هو في المجلس حصل جنون، يبقى هنا بنقول إنه عقله ذهب، لسه نصبر عليه لغاية ما يفوق، يعني أغمى عليه ولا شيء لغاية ما يفوق، وبعد ذلك نشوف إذا كان حينصرف بالسلعة ولا حيرجع. وإذا كان يقول لك هو على خياره إذا أفاق حتى يجتمع ثم يفترق، وتحرم الفرقة هنا معناها هو على خيار إذا حتى يجتمع ثم يفترق، معناه أن هو إذا أغمي عليه مش شرط هو قاعد والناس شالوه ودوه المستشفى وخلاص انقطع الخيار، لا طلع من المستشفى يجي لك تاني، إذا إما يرضى وإما أنه لا يرضى. تحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، الإنسان يعرف أنه ممكن ده يرجع في كلامه، وأنا ما صدقت أخذ السلعة دي يطلع يجري يمشي عشان تاني ما يرجعش في كلامه، لا لا ما تعملش هذا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي مرفوعا: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل، لا يحل يبقى يحرم. وهذا حديث حسنه الترمذي وحسنه الألباني، يبقى معناه أن الإنسان إذا اشترى سلعة وكانت السلعة سلعة جميلة والمبلغ بتاعها ثمنها معقول وخاف أن التاني يرجع في كلامه، يصبر لغاية ما يطمئن الإسنان ينصرف بعد ذلك. أمال اللي جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع، نقول لم يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما صلوش هذا الحديث، معذور. وهنا عرف أنه أنواع البيع فيها خيار، فهو مشى بحيث أن يتم البيع وخلاص صار الجمل ملكي أو الشيء الذي اشتريته ملكي. ولكن جاء عن عبد الله بن عمرو حديث المرفوع اللي سمعناه، يبقى العمل عليه. النوع الأول كان خيار المجلس، النوع الثاني خيار الشرط. خيار الشرط، الشرط واضح ان في اشتراط في كلام، يبقى خيار الشرط الانسان بيقول انا لي 3 ايام للخيار افكر اشتريها ولا ما، كذلك البائع. يبقى هنا خيار الشرط هو ان يشرط او احدهما الخيار الى مدة معلومة، فيصح وان طالت المدة، فيصح وان طالت المدة، هذا بالاجماع قاله في الكافي لحديث المسلمون على شروطهم. كان بعض أهل العلم قدروا بثلاث أيام، جاء عن ابن عمر، وهذا عن ابن عمر لو صح، هذا من قول ابن عمر رضي الله عنه إنه 3 أيام خيار الشرط، روي عن أنس خلاف ذلك يعني أكثر من ذلك. يبقى على ذلك سواء الخيار كان 3 أيام أسبوع أكثر، وأحيانا الحداد بتبقى محتاجة لوقت فيها. الحيوان والله محتاج أن يجربه، إذا كان فرس ولا غيره محتاج أسبوع أسبوعين، محتاج يوم يومين حسب الحادة. آلة من الآلات تحتاج الإنسان أن يجربها شهر شهرين عشان يشوفها، الآلات المعمرة. يبقى على ذلك الخيار يجوز ممتد لشهر شهرين بحسب الاتفاق. تلاقي أحيانا الشركة تقول لك أنه ضمان لمدة 6 أشهر، 6 أشهر تجرب لمدة 6 أشهر، والشركة ضمنة لو حصل فيها حاجة أن هي حتى تغير لك السلعة ما فيش مانع. يبقى هنا لك الخيار في خلال هذه الفترة أنه إذا ظهر عيب ترجعه يديك شيئا آخر مكان هذا الذي أخذ. يبقى هنا إلى مدة معلومة بحسب الاتفاق، اتفاق على يوم، اتفاق على شهر أكثر أو أقل. لحديث المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار. التصرف يعني بنقول انت اشتريت السلعة، واحد اشترى سيارة واتفق مع المكتب اللي اشترى منه، والله هجربها اسبوع اشوف الموتور بتاعها لين مش شغال مش كده، هجربها اسبوع. خلال الاسبوع ليس لك ان تبيعها، ما تجيش تبيعها، لا، يحرم التصرف. تصرف فيها فقط في حدود التجربة، انك بتجربها بتسوقها بتركبها بتمشي بأكد. كذلك الاخر اخذ منك المال ليس من حق ياخذ مال يصرفه، ولكن ياخذ المال، المال مضمون لانه انت لسه ما اخترتش انك تاخدها ولا ما تاخدها. فلك يحرم تصرفهما في الاثنين، لا هذا يتصرف في الثمن ولا هذا يتصرف في السلع. قال الا بما يحصل به تجربة المبيع، إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده. إذا كان الخيار للمشتري وحده، المشتري يقول أنا قدامي أسبوع أختار، البياع قال أنا بعت السلعة خلاص مش هرجع في كلامي فيها، لكن أنت حر في اللي. يبقى البائع الآن عنده المال ليس له أن يتصرف في هذا المال، ليس، لأن ما زال الخيار للمشتري. المشتري بيقول أنا احتمال أخذ احتمال أرجعها. إذا كان البائع بنقول له التاني له خيار، أنت تنزلت عن خيارك، يبقى المشتري يجوز يبيع السيارة دي ولا ما يجوز؟ يجوز يبيع بيع السيارة خلاص، يبقى هو كأنه لغى الشرط بتاعه. لكن البائع يجوز انه يتصرف في المال. لو فرضنا انه باع سيارة وخد مكانها سيارة اخرى، ولا خد مكانها سلعة من السلع، هل يتصرف في هذه السلعة؟ لا يتصرف فيها، طالما انه ليس له خيار، اسقط الخيار بتاعه في الحادة، لكن لسه الثمن الاخر لم يسقط خياره فيه. وينتقل الملك من حين العقد للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. تم العقد بين الاثنين، أنا أخذت السلعة أنت أخذت الثمن، يبقى خلاص انتقل لي السلعة، يجوز لي أتصرف فيها إلا إذا كان في خيار شرط. ما فيش خيار شرط يبقى كل واحد يتصرف فيما أخذه. ينتقل الملك من حين العقد للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. من باع عبدا وله مال، عبد له مال، كأنه بيبيع العبد، أما مثلا لبسة غوايش لبسة حلي لبسة كذا بيبيعها على وضعها كذا، يبقى هنا هذه لها مال. اشترى المشتري أخذها على الوضع، هي معروضة بهذا الشيء أخذها، جاء التاني يقول لا هات الحياة اللي عليها ولا أنا اشتريتها كده. هو الحديث حكم بأن هي بما عليها للمشتري، أنت عايز تبيعها أصلا من غيرها كنت أخذت هذه الأشياء. لكن قد يبيع اشتراط أول الذهب اللي عليها ده بتاعي أنا بحد فزوقها بس بهذا الدبن، يبقى على ذلك يكون لصاحبه ماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. من باع عبدا وله مال، يبقى هنا البائع بيعرض الشيء الأصلي بشتريه على الوضع اللي هو فيه. لا والله ده هذا المبيع له مال موجود عند هذا الآخر اللي معاه تليفون يطفي، اللي معاه تليفون يطفي. باع عبدا وللعبد مال، الأصل أن مال العبد ملك لمين؟ لسيده. يبقى اللي بيبيع العبد حاجز الفلوس اللي عنده في البيت موجودة، فلوس كان عطيها لهذا العبد أو جات للعبد هدايا ولا أشياء صارت عنده. لما باع العبد جاء العبد الآن بيقول للمشتري كان عندي هدايا وكذا وكذا موجود. جاء المشتري راح البياع، فين حاجات هذا الرجل عايزها؟ اقول له لا، انا بعت لك العبد، ما بعت لكش حاجه، ما عرضت لكش العبد بالاموال اللي عندي، انت بتاخد عبد باللي هو هكذا. لا، يبقى الاموال اللي كانت عند العبد بتاعتي انا، اودت له هدايا على حسي انا، يبقى هنا ليس لك ان تاخذ. هنا الحديث يقطع التنازع اللي بين الاثنين. من باع عبدا وله مال، هذا المال للبائع، لكن لو ان المشتري اشترطه لا الجارية اللي بتباع وعليها حلي وكذا خدها كده بما عليه، يبقى اشترطها، يبقى من حق ان ياخذها بما عليها. ما حصل في تلك المده من النماء المنفصل فللمنتقل له، ولو ان الشرط للاخر فقط. طيب، ينتقل الملك من حين العقد، السلعه انتقلت للمشتري، المال او الثمن انتقل للبائع. حصل نماء في تلك المدة، نماء في مدة الخيار، المشتري اشترى بقرة وقال لي خيار شهر، خلال الشهر ده البقرة عمال يحلبها كل يوم، النماء ده لمين؟ قال لك للمشتري. المشتري مش هيحلبها كل يوم، يودي اللبن للبياع. ليه؟ لأنه مش هي كل يوم البياع هات الأكل بتاعها. الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. يبقى النماء الذي يخرج منها يكون للأذن. خلاص، فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له، ولو أن الشرط للآخر فقط. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، الخراج يعني الغلة، الغلة بالضمان. ثاني يشتري بقرة والبقرة فيها لبن، ودفع ثمن البقرة واستلم البقرة، وله خيار أسبوع أو أكثر، بيحلبها كل يوم، انتفع بلبنها وصاد أن أنت بتأكلها وتشربها، يبقى أنت ضامن لها هذه البقرة، بحيث أن إذا رجعتها ترجعها سليمة لصاحبها. الخيار بالضمان. لا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضا. الحديث اللي فات حديث حسن صححه الترمذي وحسنه الألباني، يقول لنا ولا يفتقر فسخ من يملكه، من يملك الفسخ يعني، إلى حضور صاحبه ولا رضا. ولا رضا المعنى إن أما بشتري ولا بيع في مجلس العقد، طيب لما حفسخ محتاجين نرجع تاني مجلس عشان اقول نفسخ، يقول لك لا ما اشترطش، مبلغه وخلاص ان انا رجعت في كلامي، ابلغ وابعت له السلعه بتاعته. قال لانه عقد جعل لاختياره، فجاز مع غيبه صاحبه وسخطه، لان دايما اللي بترجع له الحاجه مش عايزها ترجع، ولكن سواء راضي ولا مش راضي، ما طالما انا مش راضي ولي الخيار من حق ان انا ارجعها. يقول نقل ابو طالب عن الإمام أحمد، يعني نقل عن الإمام أحمد، يقول له الفسخ برد الثمن، أن يفسخ، هو مش هيقول أنا فسخت وهو قاعد وخلاص، لا، يقول لك رجع الثمن بتاعها، الحاجة اللي انت خدتها رجعها وقول لنا فسخت بهذا الشيء. وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع، وصوبه في الإنصاف المرداوي يعني الحنبلي، ويحمل كلام من أطلق عليه. المعنى إيه؟ إن عشان عايز تفسخ ما تخليش الحاجة عندك وتقول أنا فسخت، ولكن رد الحاجة اللي انت أخذتها. البياع عايز يفسخ يبقى يرجع لك الثمن، أنا فسخت البيع، طب هات الفلوس اللي انت أخذتها. كذلك المشتري عايز يفسخ رجع السلعة لصاحبها، يبقى هنا له الفسخ برد الثمن. إن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار البيع لازمة. إذا مضى يعني لي أسبوع أفكر أخذ السلعة ولا ما أخذهاش، عدى الأسبوع يبقى خلاص يلزم هذه السلعة، طالما إنه ما ردش سقط هذا الخيار. يسقط الخيار بالقول، يسقط الخيار بالقول، يعني إن واحد من الاثنين يقول أنا أسقطت الخيار، أو إن أنا أخذت بالخيار، طالما بالقول يبقى سقط الخيار بالقول أيضا. وبالفعل يسقط الخيار، يبقى هنا إنسان يسقط خياره بأنه قال خلاص أنا لي خيار شرط أسبوع أنا رضيت بها ماليش، طيب أسقط. أو التصرف، التصرف معناه أنه أخذ السلعة وكان له خيار أسبوع أو أكثر، وبعدين كأنه ما التفتش الخيار وبدأ يتصرف في السلعة بأي صورة من صور التصرف. إحنا بنقول له في فترة الخيار ليس لك أن تتصرف فيها، لكن هو بدأ يتصرف ويستهلك هذه السلعة، يبقى على ذلك أسقط الخيار بذلك. وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف، بوقف إذا اشترى من إنسان دارا مثلا وقال له لي خيار شهر وبعد ما أخذها هي وقف لله عز وجل، خلاص وقف مش هترجع، يبقى في هذه الحالة نقول أنت أسقطت خيارك بأنك أوقفته. أو هبة خرجت من يدك إلى إنسان آخر، خذ هذه هدية لك، يبقى على ذلك أسقطت خيارك. أو سوم، سوم ساوم عليها في بيع يعني أو في شراء، أو لمس لشهوة، هذا في بيع الأمة، باع أمة وهذا المشتري قدامي أسبوع أفكر بعد ما أخذها راح جاي لمسها أو قبلها أو كذا، يبقى هنا نقول لازم كذلك لم يكن لك أن تتصرف فيها لغاية ما يعدي الفترة اللي أنت اشترطتها له، تصرفت فيها بشيء يبقى هنا يلزمه دليل الرضا. ينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط، وإلا لم ينفذ لأن علق البائع لم تنقطع. معناه إن هذا الذي تصرف أي نوع من أنواع هذه التصرفات هنا لغى خيار نفسه، طب خيار الثاني ما الثاني برضو ليه هذا الخيار؟ نقول لا لسه خيار الثاني موجود. يبقى إنسان اشترى دارا من إنسان وقال له لي خيار أسبوع، بعد يومين وقفها قال حعملها مسجد هذه دار أنا وقفتها، الآخر قال رجعت في كلامي، بقيت مسجد ولا ما تبقاش مسجد؟ ما تمش البيع أصلا. يبقى هنا هو ليس له أن يرجع لأنه أوقفها، إنما الثاني له لأنه لسه له خيار. يبقى هنا بيقول لك ينفذ تصرفه الذي أسقط الخيار عن نفسه. يبقى دون نوعين من أنواع الخيار، الأول كان خيار المجلس والثاني خيار، إيه الفرق بينهم؟ خيار المجلس اللي هو من غير ما يشترطوا، ما فيش شرط ولا غير، طول ما هم قاعدين في المجلس مجلس البيع يجوز ان يرجع في كلام الا اذا اسقطوا هذا الخيار. الخيار الثاني هو خيار الشرط، انصرفوا بقى هم اتنين ماشيين، فكل واحد بيقول انا ليا خيار اسبوع، ليا خيار شهر، ليا خيار كذا، يبقى ده خيار الشرط. النوع الثالث خيار الغبن. الغبن والغبن معناه الخداع في الثمن، يعني إنسان اتغلب في الثمن، فيه يبيع الشيء اللي يساوي بثمن ما يساويش، يبقى هنا حاجة تساوي 1000 فالمشتري يضحك عليه وراح واخدها ب200 ياخدها ب400، خدع البائع، انتبه البائع بعد ذلك تبين ان هذا ضحك عليه. هذا العكس في ذلك، المشتري يوهمه البياع ان السلعة دي تساوي 1000 يدفع فيها 1000 وما يعرفش، مشى لقاها في سوق بتاع ب200 300، عرف ان هذا خريب، هذا غبنه، غبنه خدعه في الثمن. ان يبيع ما يساوي 10 ب8 او ان يشتري ما يساوي 8 ب10، وقيل يقدر بالثلث، يعني بعض اهل العلم قال انه احيانا الناس بيتغابنوا مثل هذا الشيء، الحاجه ام 10 ياخدها ب9 ياخدها ب11، ما تفرقش عند الناس هذا ما يتغابن فيه الناس، لكن قالوا نحط حدا معينا نقول هذا كثير، غبن كثير، اللي هو ايه؟ قال والله حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فجعل الثلث في الوصيه كثيرا، قال يبقى الثلث حد للكسره، يبقى على ذلك اذا غبن انسان انسان في حدود الثلث يبقى هذا كثير، من حق ان يرجع، والا لو لم يوضع لها حد، لو لم يوضع لها حد يبقى كل الناس هيقول لك اتغبنت على شيء بسيط وشيء تافه، يرجع الحاد. قال لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، وهذا متفق عليه. ظاهر كلام الخراقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل، والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة. يبقى عندنا كم قول في قدر الغبن؟ 3 أقوال. قول الخراقي أنه في القليل وفي الكثير. القول الثاني اللي هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. القول الثالث راجع للعرف، اللي يتغابن الناس بمثله خلاص، وهذا أولى إنه القيد بالعرف، بس أحيانا مش عند الناس عرف، وأحيانا يحصل الخلاف بين الناس تقول له العرف لك ما عرفش إن الأمر كذا، يبقى على ذلك تحديد النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إذا لم يوجد عرف بين الناس يبقى هذا الحديث أولى في العمل به. إذا كان في عرف بين الناس جاري، زي ما تلاقي حاجة مسعرة ب10 مكتوب عليها 10 وبعدين هذا يخدع الإنسان بحاله 11 ب12، هنا يرجع عليه لا انت كتب عليه 10 وبالتالي حصل ضحكت عليا في هذا الشيء. يبقى هنا العرف جاري وانت حتى سعرها موجود يلزمك ان تخلعتني في هذا البيع. يثبت الخيار ولا ارشى مع الامساك. يثبت الخيار المعنى ان مشتري اشترى سلعه خدها ب 100 ولكن هي تساوي 150 وبعدين قال مش مهم باخدها، هل يثبت له القرش؟ القرش اللي هو فرق السعر يعني فرق السعر، ولا لا يثبت له؟ هنا اذا قلنا يثبت له هتيجي تقول طب ما البياع مش عايز يبيعها لك كده، عايز يبيعها ب 150، فهنا قال لك يثبت له الخيار ولا يثبت له القرش. المشتري عايز السلعه والعاده اللي بياخد حاجه بيبقى عايزها بس عايز ينزل الثمن بتاعها، فهنا هيحصل خلاف بينهم. يوم الشريعه تقول لك ايه؟ انه يثبت البيع اذا انت رضيت، خدها، ما رضيتش ارجعها لصاحبها خد فلوسك. طيب همسكها ويديني الفرق؟ لا مالكش هذا الشيء، انك وقت ما اشتريتها على انها ب 150 وهو باعها على هذا الشيء، فقدامك حل من الاثنين، يا ترجع السلعه لصاحبها يا اما تمسك السلعه بالثمن الذي دفعته فيه، ومالكش حل ثالث اللي هو يقول لك خد فرق اللي بين الاثنين. يقول لنا لأن الشرع لم يجعله له اللي هو أرش مع الإمساك، ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ أرش في مقابلته، وله ثلاث صور. له اللي هو الغبن ثلاث صور بيحدث فيها هذا الغبن، الخداع، خم البياع المشتري أو العكس المشتري يخدع البياع. ثلاث صور، الصورة الأولى يسميها تلقي ركبان، الثانية يسميها النجش، الثالثة يسميها الاسترسال. في ثلاث صور بيحصل فيها الغبن. النجش معناه ان في المزاد اللي عامل المزاد يوقف انسان يضحك على الناس يبيعوا، يقول مين يشتري السلعة دي؟ واحد يقول ب10، تاني يقول ب11، تالت يروح واحد مش عايز يشتري يشغله صاحب المزاد يقول ب15 يعلي على الناس، الناس عايزين ياخدوها يقولوا 16 17 هو 18 يعلي عشان يجيب اعلى سعر فيها. هذا كذاب، هذا مخادع. وذلك يقول عبد الله بن ابي اوفى الناجش اكل ربا خائن. الناجش، هذا في البخاري اسهل عن عبد الله بن ابي اوفى، يقول الناجش اكل ربا خائن، هذا خائن يخدع الناس ويضحك على الناس، اكل ربا كانه ياخد فلوسه بفلوس الناس، فلوس اللي بياخدها يقول لك عرقي وتعبي انت، لا دي انت خليت الناس يرفعوا على بعض، ده قلب 10 وده قلب 15 وانت بترفع مش هتدفع حاجه، فبتاخد اللي بين هذه الاموال من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من اكل اموال الناس بالباطل، وعبد الله بن ابي اوفى يذكر ذلك ان الناجش اكل ربا خائن، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. طيب تم المزاد وانتهى وكل واحد خد السلعة وعرفوا بعد كده الفلان كان بيرفع عليهم، يقول لك الشراء صحيح وهذا آسم ذنبه عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب بس طلعت السلعة، الأذان خال إقامة نصلي وبعدين نرجع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا لقوله هنا وله ثلاث صور، أحدها يعني كلام عن خيار الغبن، في ثلاث صور في هذا الغبن. يقول لك من صورة الغبن تلقي الركبان، وجاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا، لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. لا تلقوا الجلب، الجلب يعني ما يجلب إلى الأسواق، ما يجلب إلى الأسواق يعني ما يؤتى به من بلده إلى سوق المدينة ليباع فيه، يؤتى به من الريف، يؤتى به من البادية، من الصحراء، يؤتى به من مكان ما فيش فيه سوق حتى يباع في السوق. هنا بيدخل فيه الغبن أو الغبن، الغبن يعني الإنسان اللي جايب السلعة مش في سوق، قاعد في ريف، قاعد كذا. ويمكن الآن هذا يعني قليل مش كثير، التليفونات في كل مكان وبالتليفون بيعرف سعر النهاردة إيه وفي بيع ولا ما فيش، كل حاجة معروفة دلوقتي مباشر. ولكن في وقت كان في هذا الشيء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. ليه؟ الإنسان اللي جايب الحاجة مش عارف سعر السوق النهاردة إيه، فرايح بالسلعة بتاعته، جايب البقر بتاعه من الغيط رايح على السوق، وبعدين واحد قابله في الطريق والبياعين مكرين، يوقف له حد في الطريق جاي النهاردة في السوق، النهاردة السوق تقفل، النهاردة السوق رخيص والحاجات السوق مش عارف، يكذب عليه يقوم هنرجع بيها ازاي تاني وانا جبتها لغاية هنا، خلاص خدها اشتريها، يوهمه انه هو هياخدها وانه يعني عمل في جميله والحاجة ام 10,000 ياخدها ب1,000 وينصرف بها والتاني يتخدع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذا المغبون الخيار. هذه صورة من صورة الغبن، وقس عليها غيرها من الصور. فإذا تحققت مثل هذه الصور في تلقي الركبان ولا في غيرها، يبقى تم غبن، ومن حقه أنه يرجع في كلامه وقال له أنت ضحكت علي، هات السلعة بتاعتي. فقال لنا هنا فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، يعني صاحب السلعة صاحب البقر الريفي اللي جاب البقر يبيعه في السوق عشان يبيعه بثمن معقول، ده خدع واشتراه قبل ما يدخل السوق بثمن بخس. فيقول إذا أتى سيده السوق راح لقى إن السلعة خلاف ما قال هذا الكذاب، فهو بالخيار، يا إما أن يمضي البيع ويسكت، يا إما أنه يرجع على هات أنا لغيت هذا البيع. يبقى دي صورة من الصور. إذا تلقي الركبان في مثل ذلك، تلقي الركبان يبقى الإنسان اللي جاي مش عارف السوق بكام النهاردة، فهذا خدعه أوهمه. أما إنسان لا، ده رجله في السوق رايح جاي في السوق، هو قاعد في المحل بتاعه عارف كل حاجة بتحصل في السوق. أنا مش هقول تلقي الركبان الآن، لا، فيها ممكن يكون فيها توسع على الناس، أي حد بيشتري من أي حتة بدل ما لسه هنوصل للسوق ونعمل، لكن المقصود بها هنا منع الغبن. منع الغبن يبقى هنا صورة إن إنسان بائع ملوش في البيع وعايز يكسب فيها، فضحكوا عليه بمثل هذه الصورة، يبقى هذا غبن ومن حق يرجع في كلامه في ذلك. طيب إذا راضية، خلاص راضية مش هيقول هتفرق السعر، يا إما ترجع في السلعة ككل، يا إما إنه تاخد، يا إما ترضى بها. الصورة الثانية النجش، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. وهذه صورة ثانية، النجش قلنا مزاد، أو واحد بيبيع سلعة وبعدين مين يشتري السلعة الفلانية دي، واحد يقول ب10 يروح النجش هذا يقول ب20، يروح الراجل عشان يأخذها يقول ب25، رفع عليه الثمن. فإذا تبين له بعد ذلك أنه خدع في هذا الشيء، إذا كان والله خداع كبير ينحق ويرجع السلعة. يقول لنا هنا الشراء صحيح في قول أهل العلم أو أكثر أهل العلم، لكن له الخيار إذا غوينا، له الخيار، يعني التم هو أرضي بهذا الشيء إنما وجد أن السعر لا أغلى بكتير، يبقى من حقك ترجح. لكن ملوش يقول فرق سعر، ملوش يقول أنا أخذ، أنت قدامك واحد من يترجع السلعة تأخذ فلوسك، يا إما ترضى بها على الوضع اللي أنت اشتريتها به. الصورة الثالثة المسترسل، ودي صورة إنسان مش متعود على بيع ولا شراء، طلع يشتري سلعة اضحك عليه لما اشتراها، هذا اسمه المسترسل، وهو من جهل القيمة سواء كان بائعا ولا مشتريا، لأن مش كل بياع هو أصله بياع، لا، إنسان حصلت له أزمة، طيب حبيع الجهاز اللي عندي ده عشان مين يشتري، طلع يبيع التلاجة بتاعته في السوق، طلع يبيع البوتاجاز بتاعه، هو مش بيبيعش أصلا، فلما أراد يبيعها إذا مسترسل ما يعرفش أرسل الشيء، أخذها الثاني بثمن بخس، يبقى هنا هذا من حقه أنه يرجع في كلامه إذا وجد إن اللي اشتراها اشتراها بثمن دون ثمن مثلها. هذا البائع أو المشتري الذي لا يحسن يماكث، الذي لا يحسن يماكث، المماكسة يعني التخفيض في السعر، مساومة في السعر، فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع أشبه القادم من سفر. يبقى ده كان النوع الثالث من أنواع الخيار، وهو خيار الغبن، الغبن اللي هو البيع أو الشراء بثمن ما هوش الثمن الحقيقي، يخدع في الثمن في البيع بأنه يبيعه بثمن قليل، في الشراء يشتري بثمن غالي. يبقى هنا غبن هذا في بيع وهذا غبن في شراء. يبقى هذا الذي غبن له خيار الغبن، خياره ايه؟ يا اما تقبل يا اما ترجحها وتاخد فلوسك، ما فيش ثالث. ثالث ان هو هات الفرق الثمن، لا مالكش فرق. طيب فرضنا هو الثاني قال له طب اديك فرق الثمن وخليها معاك، ما لناش دخل احنا اذا هم راضوا باللي كده مع بعض، هم احرار فيها. يبقى هنا هذا الخيار لا يفترضه او لا يعرضه الفقيه. شيء الفقيه يقول لك ليك ثلاث خيارات، لا لخيارين اثنين فقط، المغبون يترجع السلعه يترضى بها بالثمن اللي انت اخذته بها. رجع السلعه خلاص، لو ان اللي اخذ الفلوس منه الان قال له طيب انا اديك فرق في السعر واخلي السلع عندك، يبقى على ذلك يجوز ان يفعل هذا. الرابع خيار التدليس، خيار التدليس. التدليس من الدلسة، دلس عليه بمعنى انه جمل له الحاجة اللي هي مش جميلة اصلا. هذا التدليس، يدلس البائع كأنه يزين السلعة بحاجة ما هيش منها حتى يزيد في الثمن. زي ايه؟ المثال اللي دايما ذكر في كتب الفقه، المصرى. المصرى التصريع، التصريع معناه انه يربط اخلاف الناقة ولا البقرة علشان ما تحلبش، تقعد فترة يومين ثلاثة وبعدين يطلع يباح. يوم الضرع بتاعها يكبر جدا ملا لبن، ليشتريها يفتكرها ان هي على طول كده، وهو بيخدع فيها. يشرب البقرة ولا الجاموسة مية بملح مية بملح، يعطشها يخليها تشرب 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 لغاية ما تنتفخ، يروح يبيعها توزن كيلوات، التانية ياخدها بعد كده تخس عنده، يعرف انه تدلس عليه في هذا الشراء. يبقى هنا هذا التدليس كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه، هذا في الإماء، بيع الإماء يبيع جارية يحمر وجهها وهي ما هيش على هذا الشيء. تسويد الشعر، يبيع عبدا يصبغ له شعره أسود بحيث أن يفتكروه شاب فيشتروه على أنه يشغلوه بعدين يطلع شيخ كبير ما يصلحش للشغل. يبقى هذا كله حرام، تدليس، لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، رواه مسلم. ويثبت للمشتري الخيار، يثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. المعنى ان التدليس تدليس بقصد من غير قصد في النهاية، معنى التدليس تعمية على الانسان اللي بيشتري. فالمشتري دلس عليه فظن هذا الذي يشتري شابا طلع شيخا كبير، البائع ولا دلس ولا غيره، ده هو العبد وهو ماشي لقى حاجة سودة خدها حطها فوق دماغه بقت شعره اسود، ف البياع ما يعرفش، لكن اللي اشتراه اخره بعدين تبين له انه شيخ كبير. يبقى هنا دلس عليه سواء بقصد من البائع او بغير قصد من البائع. نفس الصوره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على صبر الطعام فادخل يده فنالت اصابعه بلله، لا طعام متكوم عند بياع، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده بداخله فاصابت يده بلله صلوات الله وسلامه عليه. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، أصابته السماء. فقال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني، من غش فليس مني. هذا البياع ما قصدش الغش، ما قصدش، هو حاطط السلعة بتاعته الدنيا مطرت، أما مطرت هو ما شافش اللي جوه، هو شاف اللي بره كان مبلول مسح وعمله وخلص وبيبيع السلعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وراله أن لا، المطر دخل جوه يده بداخل الطعام، يبقى اللي جوه لو جيت توزنه هتوزنه يبقى تقيل بالمية اللي فيه، أو اللي جوه ممكن يفسد من وجود الماء عليه. يبقى تبين هذا الشيء، يبقى هذا من ضمن الإيه؟ التدليس. يبيع السلعة يكون فيها شيء من الأشياء اللي ممكن تتقل وزنها، ممكن تجمل منظرها، ممكن يكون المشتري يفتكرها حاجة كويسة وهي مش كويسة، يبقى على ذلك لابد من البيان. ويثبت للمشتري الخيار في قول عامة أهل العلم، يعني في حالة التدليس دلس على المشتري بقصد ولا بغير قصد يثبت للمشتري الخيار. لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التصريه، لا تصروا الإبل، لا تصروا تتقرى كده ما حدش يقراها حاجة تانية، تقولش لا تصروا، تصروا هذا من الإصرار، يصروا على كذا، لكن هنا لا تصروا على وزن فلا تزكوا أنفسك، لما تعرفش تقراها افتكر لا تزكوا، تقوم توزنها عليها، لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. طيب يبقى هنا الحديث هذا حديث متفق عليه، ويقول لنا كل تدليس يختلف به الثمن يثبت هذا التدليس خيار الرد قياسا على التصريح. يبقى إذا اشترى الحاجة وجد فيها تدليس يقوم يرجعها لصاحبها، أبلها أخذها، يا إما يرد هذا الشيء. فقال كل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية، حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، قاله القاضي أبو يعلى يعني لدفع ضرر المشتري أشبه العيب، الضرر يعني اللي حيحصل على المشتري يدفعه، فهذا إن كان التدليس تزيين ولكن زيه زي العيب بالضبط، العيب نقص، وإذا لما يكتشف الحقيقة حيلاقي بعده حاجة ناقصة وأوهمه أنها كاملة. يبقى هنا يثبت للمشتري الخيار. وهنا نرجع للحديث يقول لا تصروا الإبل والغنم، يبقى التصرية قد تكون في الإبل، قد تكون في الغنم، قد تكون في البقر أيضا. فمن ابتاعها، طيب اشترى البقرة المصرة دي، قال فهو بخير نظرين، يعني اختار لنفسه واحد من اثنين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها. وإن شاء الإخوة بقى بتوع التليفونات لو سمحتوا يا تطلع برا، ما تمسكليش تليفون رايح جاي تنزح لي بيه، ما احب اشوف حد رايح جايب تليفون، يا يطلع برا قاعد وقت الباب بعد كده ما حدش يدخل، التليفون مش هم الحصه، ايه كل واحد كل شويه تليفون وطلع يجري على برا، انا اجي المحاضره انا استاذك معيش تليفون، اصلي في نزل معيش تليفون، انت مش احسن مني. لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، ما يحبش حد في المحاضر رايح جاي رايح جاي ليه تشتتني، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. طيب ردها وصاعا من تمر ده مش مكتوب عندك في الكتاب اللي أنا بشرحه لك ده، أنت تشتت ذهني مش هقوله لك، أنت المستفيد أما تعرف معنى كلمة بدل ما تقعد قدام حد يهزأك وأنت بتقرأ لا تصروا الإبل، يقول لك لا لا تصروا الإبل، روح ذكرها كويس عشان تعرف تاخدها أنت في المحاضرة، أما تشتتني مش هقول لك هذا الشيء. الإبل المصرة إيه الحكم اللي يكون فيها؟ قال إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، يا إما يمسك الإبل يا إما يردها. طيب احنا اتكلمنا قبل كده في نوع الخيار اللي فات، قلنا انه اذا اشترى الحاجه المسترسل وخد الحاجه باعلى من ثمنها وغبن فيها هيعمل ايه هذا الانسان؟ يا اما انه يرضى بها بثمنها اللي خده بها، يا اما يرجعها لصاحب هذا الشيء اللي اشترى منه. هذا في الغبن، إذا كان في مزاد وعلوا عليه في النجش ولقى نفسه متظلم فيها هقول له ملكش قرش ملكش فرق تمن، يا إما ترجعها وتاخد فلوسك يا إما ترضى بها على ما هي. إنما هنا الآن في التدليس في مقصد من البائع ومقصد من المشتري، المشتري قصده إن دي جميلة إن دي كبيرة إن دي في لهبن كتير هتجيب له أسعار بعد كده غالية، لا ما فيش هذا الشيء، ما فيش اللبن اللي كان بيتوقعه بتحلب كثيرا، ما فيش هذا شيء، يعمل ايه؟ اردها لصاحبها. طيب حردها لصاحبها ويدفع لي، يقول لك لا تاخد ثمن انت دفعته انت هتدفع له كمان هتديله، حدي لصاحبها ايه الثمن اللي انت استهلكته هذا تدفع ثمنه لصاحبها، هيدفع الثمن وياخد المال، ان شاء قبلها على وضعها وما يقولش عايز فرق ساعة، وان شاء ردها بس رد معها كمان صاعا من تمر. ايه حكاية صاع من تمر هذه؟ اللبن الذي في هذه البقرة، احنا تكلمنا من شوية عن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان معناه أنا اشتريت الحالة وكان لي خيار، سميناه خيار إيه؟ الشرط. خيار الشرط. خيار الشرط قلت لك لي 7 أيام، لي شهر، لي أخذت منك البقرة عندي في الحظيرة كل يوم بحلبها، اللبن اللي أنا بحلبه ده بعد ما خلص الشهر مفروض أن أنا رجعها إذا أنا مش عايزها، هرجع معها اللبن ولا مرجعش؟ مرجعش. ليه مرجعش؟ عشان أنا بأكلها، مش كده؟ الخراج بالضمان. طيب ما دي نفس الحكاية، أخذتها يومين عندي وأنا أكلتها برضو في اليومين دول، ومع كده قال لي لا ادفع ثمن اللبن ده، اديله إيه الفرق بين هذه وهذه؟ يقول لي إن اللبن اللي مولود فيها هذا كان مصر قبل البيع فبيعت به، يبقى أنت مشتري البقرة باللبن اللي فيها، رجع هذا اللبن. طيب إذا قال لي رجع اللبن هقول له والله أنا فضيت منها 3 كيلو لبن، هقول لي لا ده كان فيه 10 كيلو، هيقعد يعاند بقى ده مع ده. طيب أدفع لك ثمن اللبن، ثمن اللبن الكيلو ب10 جنيه، لا الكيلو ب20 جنيه، اللبن تحت لبن مخصوص، مش هنخلص معاه. يقوم تأديبا لهذا الإنسان يؤدبه النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ يقول له مش هدفع لك فلوسك في ثمن اللبس ده ولا القيمة بتاعت اللبن ده، ده أنا هحدده شرعا تحديدا ليك صاع من تمر، كيلو ونص تمر، اللبن يطلع يساوي 1000 كيلو، يساوي 5 كيلو، هو مالكش إلا كيلو ونص تمر، صاع من التمر، عشان تتأدب وما تعملش كده مرة أخرى. فجعل لهذا البائع البقرة بتاعته زائد كيلو ونص تمر من اللي هو وصاعا من تمر اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. التدليس هذا لن يثبت إلا بعد يومين 3-4، يمكن في أول يوم حلبت اللبن كله، استنى عليها اليوم الثاني حلبت نص اللبن، استنى طب اليوم الثالث يمكن ترجع زي ما هي، قعد لا ما فيش هذا الشيء. طيب في لبن ورا لبن ورا لبن، يقول لك كل الجديد هذا بتاعك انت، كل ليه؟ الخراج بالضمان لأنك بتأكل. يبقى هنا رجع عن الخراج بالضمان فيما جد من اللبن، التمن صاع من تمر في اللبن الأصلي اللي هي جاية به، هذه قيمة شرعية وليست قيمة المثل، ما هيش قيمة المثل. قيمة المثل بتاع اللبن ده يطلع أكتر يطلع أقل، أنت لك صاع التمر اللي ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا الإمام البخاري في صحيحه: باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء إذا حبس. يعني الإمام البخاري يشرح لنا هذا الحديث بطريقته الجميلة في باب يسميه النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، يعني مش فقط هذه الأشياء بس، لأقول كل حاجة مثلها يحفل. زي إيه؟ عنده أمة، هذه الأمة مرضع بترضع، عندها طفل صغير، وبعدين خلاها ما ترضعش العيل يومين 3 علشان صدرها يكبر، فيقوم اللي يشتريها يطمع فيها انه هيشغلها مرضعة ترضع عيال الناس وياخد من وراها فلوس، فوجد ان الامر على خلاف ذلك، هذه محفلة ايضا. لذلك البخاري ترجم، وهذا فقه البخاري دايما يؤخذ من ترجمة الباب، عايز الإمام البخاري فقيه عظيم جدا، تعرف فقه البخاري من الترجمة، باب كذا يختار البخاري كذا هذا فقهه فيه. ويعلل رحمه الله فيقول: ألا يحفل يعني البائع الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، والمصراء التي صري لبنها وحقن فيها، حقن فيها بمعنى حبس فيها، ومنها الحاقن، الحاقن والحاقب، الحاقب، الحاقن يعني الإنسان اللي حقن البول، قاعد معذور عايز يدخل إدارة المية عايز يبول ومسك نفسه، هذا اسمه حاقن، حقن البول معنى كتم البول ما أخرجوش. والحاقب هذا في البراز، هذا حاقب وهذا حاقن، ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة وهو يدافعه أهدى الحاقن والحاقب، وهو يدافعه الأخبثان، يدافع الأخبثين أو يدافعه الأخبثان، يعني يريد يدخل دورة المية يبول أو يتبرز، هذا حاقن وهذا حاقن. طيب يقول: وحقن فيه، حبس فيه يعني ما تحلبتش، وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء، يعني بيجيب لك الأصل اللغوي لها إن صر الماء بمعنى حبس الماء، ما خلوش يسيل في الأناية بتاعته. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي. التلقي اللي هو إيه؟ تلقي ركبان، لسه قايلين من شوية، نهى عن تلقي ركبان على العلة التي ذكرناها. فإن لم توجد هذه العلة يبقى على ذلك الأصل جواز البيع والشراء. وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، نفس الحكاية نفس اللي قلناه قبل كده حنقوله هنا الآن. أن يبتاع المهاجر للأعرابي، الأعرابي جاي من البدو وجاي يشتري بسعر السوق، المهاجر قاعد في المدينة، البياع هو الأنصاري، الأنصاري عنده سلعة وبيبيعها، يمكن يبيع لأهل المدينة ده يرأف بحاله وينزله، الأعرابي يجي من بعيد يشتري بالسعر اللي هو بيبيع به للناس. يجي الأعرابي يكلم المدني تعالى أنا جاي يشتري حاجة اشتريلي، يقوم المهاجر يروح يشتري له وينزل من السلعة. يمكن الإنسان اللي بيبيع عارف ده مهاجر وسايب فلوسه في مكة وإنه ما عندوش وإنه كذا يمرخص له، ما بيشتريش نفسه بيشتري الأعرابي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا ما تشتري، سيب الأعرابي. ليه؟ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يبقى هنا الأعرابي يمكن معه فلوس كتير يشتري بالثمن الكتير، يمكن أنت تقول له لا ما تشتريش النهاردة اشتري بكرة، تكسد على الناس السلع بتاعتهم. فعلى ذلك يقول لك سيب الناس اللي جاي يشتري، سيبه يشتري، يدخل هو بنفسه يشتري. إذا خدع يبقى له خيار الغبن، إنه غبن هيرجع السلع، ما غبنش وباع اشترى بثمن المثل خلاص. دعوا يرزق الله الناس بعضهم من بعض. يبقى هنا نهى أن يبيع، أن يبتاع المهاجر الأعرابي. طيب الآن مثلا الناس بيجوا من بعيد عايزين يشتروا السلع، وهو بالتليفون هيعرف ثمن السلع الموجود في السوق كام، وقال لي لفلان يا فلان اشتري بدل ما تعب نفسه روح السوق اشتري لي انت من السوق كام، هل داخل هذا في النهي؟ لا، هذا لا يدخل في النهي. ليه؟ دعوا الناس يرزق الله بعضهم، هذا عارف السعر الموجود في السوق. كذلك الأعرابي إذا جه وعرف أن سعر السوق الناقة تساوي 1000 جنيه، وبعدين قال للمدني روح اشتري الناقة 1000 جنيه ب1000 جنيه وأدي ال1000 جنيه، لا شيء. لكن المقصد هنا ان ما توكلش انسان عشان يبخس الثمن ويلاقي الانسان اللي موجود ما فيش الا اهل المدينه اللي بيشتروا، ما فيش حد جاي يبيع بثمن رخيص وخلاص. فاذا جاء ناس بالبره يعلوا السلعه يقوم يزداد ثمنها، فدعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال لنا وان تشترط المراه طلاق اختها، ان تشترط اختها في الاسلام يعني مش اختها، إذا كان أختها في الإسلام ليس لها أن تشترط، يبقى كذلك ليس لها أن تطلب من زوج أختها في النسب تطلق أختي وجوزني أنا، ليس لها ذلك. يبقى هنا المرأة إذا أراد إنسان يتزوج امرأة على امرأته ليس من حق الجدية تشترط طلاق هذه القديم. وأن يستام الرجل على سوم أخيه، سوم على السوم، إذا حصل التراضي، يعني البياع باع السلعة ورضي بالثمن والمشتري راضي، فيجي إنسان يفسد هذه السلع على الاثنين عشان هو اللي يأخذها، قال لك لا ما تسومش على سوم طالما حصل تراضي بينه. ونهى عن النجش وعن التصرية، فسرناه. طيب يقول لك الخيار الخامس، في كم خيار قلناه حتى الآن؟ الأول خيار المدلس، الثاني الشرط، الثالث الغبن، الرابع التدليس، ادي الخامس العيب، خيار العيب. العيب معنى النقص، العيوب معنى النقائص. انهي نقائص؟ نقائص موجبه لنقص الماليه عاده، نقائص موجبه لنقص الماليه في عاده التجار. يحرم على البائع كتمه، عايز بركه في البيع بتاعك، عايز بركه في المال بتاعك، يبقى تبيع او تشتري وانت صادق، وأنت صادق أصدق، الرزق مش يجي لك من هذا ولا الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. أصدق مع الناس الله عز وجل يعطيك ما لا تتوقعه، أعظم مما تتوقعه أنت. يكذب الإنسان يعيش في ضنك طول عمره بسبب شؤم هذا الكذب. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. باع من أخيه، يجوز تقول باع من وباع لي، هو المعنى، باع من أخيه يعني باع لأخيه بيعة، وهذا البيع فيه عيب لا يحل له إلا أن يبينه، يعني يجب عليه أن يبين لك أنا هبيع لك الحرف خد بالك فيها عيب كذا وكذا، هنا بين لك هذا الشيء. المشتري قد يشتري وقد لا يشتري، هنا رزقك حيجي لك، ما كانش ده يكون من غيره. هذا الحديث صححه الألباني. فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملة وبين إمساكه ويأخذ الأرش. أجي أول مرة بقى يذكر لنا فيها الإيه؟ الأرش في أنواع الخيار اللي فاتت دي، كل واحدة بيقول لك يرد يرد يرد، عايز ترد باللي هي مصرة ردها بحلها، عايز تخليها لكن مالكش أنك تقول له ديني فرق السعر. لكن الآن بيقول لك لا، ممكن تاخد فرق السعر لأن في عيب، العيب هذا نقص السلعة، نقص الثمن بتاع السلعة، يبقى هنا ما تاخدش الحاجة اللي ما تسويش هذا الثمن لوجود عيب فيها، لا ثمن هذا العيب اللي أنقصه منها يتقسم على البائع. طيب يبقى يخير المشتري يا إما يرد المبيع بنمائه المتصل، بنماء مثلا اشترى خرفان من إنسان وبعدين بعد ما اشتراها قعدها شهر عنده شهرين ظهر فيها عيب من العيوب اللي كان عارفه البائع والمشتري ما كانش يعرفه، خلال الشهر والشهرين كان الصوف بتاعها طول، مش هيقول حجز الصوف واخده الطول ده عشان ده طول عندي وبعدين اديله، لا رجعها بالنماء المتصل، هذا نماء متصل فيها. لكن كان بيحلب الشاء اللي موجودة عنده خلال هذه الفترة، نقول أن الخراج بإيه؟ بالضمان، الخراج بالضمان. طيب يبقى هنا يقول لنا يردع بالنماء المتصل، أما النماء المنفصل لا، النماء المنفصل زي البيض اشترى فراخ الفراخ باضت عنده وبيأكلها، هذا نماء متصل ولا منفصل؟ هذا نماء منفصل، نماء منفصل. لكن الصوف اللي على الغنم كل هذا نماء متصل، يرد بالنماء المتصل. طيب اشترى بقرة كانت حاملة، كانت حاملة وبعد ما قعدت عنده أسبوع أسبوعين ولدت، بقت عنده البقرة وعنده العجل وبعدين وجد في البقرة عيب أن ترد بمثلها، أما حيردها هي والعجل ولا حيردها هي بس؟ هيرد إيه؟ الاثنين، يرد الاثنين. ليه يرد الاثنين مع أن النماء هنا منفصل أو لا مش منفصل ولا غير؟ فهو النماء ده كان موجود في بطنها لما اشتراها هو في بطنها، يرجعها تاني ما يقدرش يحطه في بطنها تاني، وديه جنبه مالكش انك تاخده. يبقى هذا النماء حكم انت اشتريتها به، لما ترجع مش انت تاخد الجنين وتديله البقر، لا ترجع الاثنين مع بعض، يبقى عليه يردها وعليه ايضا اجرة الرد، يردها وعليه اجرة الرد، يعني مش هيخلي البقر عنده ولو بعت عربية تاخدها، لا انت اللي زي ما جبتها انت توديها له تاخد الثمن اللي انت فيه، لان الملك ينتقل عنه باختياره الرد، فتعلق به حق التوفيه، تعلق به حق التوفيه، معنى الكلام ايه؟ الملك ينتقل عنه باختياره، يعني كانت ملكا له، لما اختار الرد انتقل الملك منه للتاني، صارت ملكا لصاحبها وهي موجودة عندك، يبقى انت اللي ملزم تردها لصاحبها، الا لو في شرط من البداية ان لو فيها عيب تيجي تاخدها من عندي بشرط. يرجع بالثمن كاملة، لانه لما دفع الثمن دفع عشان ياخد حاجة كاملة ما هيش معيبة، يبقى هنا يثبت له بدل او بدل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له. طيب اما النماء المنفصل هيبقى زي ايه؟ بيضرب أمثلة، من الشرط هي دي بس نماء المنفصل، الكسب، الكسب اشترى عبدا وهذا العبد شريع عشان يشغله، قالوا شغله اشتغل العبد كسب، جاب الأجرة وادها لسيده، بعد أسبوع تبين أن هذا العبد فيه عيب ما يصلحش أن يكون موجود هنا فرجعه لصاحبه، صاحبه يقول له طب هات الأجرة اللي أخذها، نقول هذا نماء منفصل ليس متصلة، كأن هذا تأديب للبائع أيضا أن انت بعت الحاجة ما بداش حاجة معيبة بعد كده، وإلا انت خسرت الأجرة بتاعتها اللي كانت خلال الأسبوع، هذا نماء مثل هذا النماء أن هذا العبد أهدي له شيء، هو موجود عند سيده وحد أهدى لهذا العبد شيء حليا، أداله مال أداله كذا، هذا نماء منفصل يكون لسيده الجديد هذا وليس للقديم، فإذا وجد الجديد به عيبا رده من غير هذا النماء المنفصل، يبقى ما يوهب له فهو للمشتري في مقابلة الضمان، يبقى الكسب والأجرة ونحو ذلك. يخير المشتري بين الرد ويأخذ المبلغ كاملا وبين إمساكه ويأخذ الأرش. الأرش له فرق السعر اللي هو نسبة العيب تمنه كام، نقول هذا العبد تمنه 1000 في عيب ينقص منه 10%، يبقى هنا التمن بتاعه هنقول في 100 جنيه فرق، يا إما البائع يرجع له 100 جنيه الفرق يا إما ياخد العبد بتاعه ويديله 1000 جنيه اللي دفعها. الأرش معناه قسطه ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، يبقى في الثمن وفي القسط النسبه، النسبه من الثمن، لذلك بنقول العبد صحيح يبقى 100%، العبد معيب العيب قد ايه، العيب اللي فيه العيب 10% عيب، 15 20 30 هذه نسبه قسط بتاع العيب، او انا اخد النسبه دي واضربها في الثمن بتاعه يطلع لي القرش قد ايه. عرفت هنا وده اللي في الديات، لما نقول انسان واحد كسر ايد انسان كسر رجله مش عارف ايه، يقوم يروح للطب الشرعي يقدر له يقول له عندك نسبه عجز كذا، نسبه عجز كذا، نسبه العجز تضرب في الديه يطلع قيمه الثمن هذا العجز اللي نقوله. وبين إمساكه ويأخذ الأرش، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله وهو الأرش. ووضحنا كلمة الأرش، قال لنا ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلسا أو مصراتا وهو عالم فلا خيار له ولا خلاف في ذلك. شوفوا هنا أحيانا التاجر عارف اشترى السلع، عارف البقرة دي مصرة وصاحبها قال له كده دي مصرة أنا سايبها ما حلبتهاش بقى لي كده، فاشترى على ذلك مش بعد ما يحلب يقول له هرجعها، أنت شاريها وأنت تعرف هذا العيب اللي موجود فيها ليس لك الترجيح. يتعين القرش مع تلف المبيع عند المشتري. شوف هنا إمتى يتعين القرش، يقول لك هنا مالكش للقرش بس، لكن اشترى المبيع، اشترى ثلاجة، اشترى بوتاجاز، اشترى سلعة، لما أخذها وجد فيها عيبا، طيب حردها عشان فيها هذا العيب، رد هذه السلعة، ما ردهاش قامت حريقة في البيت حرقتها بالتلاجة اللي موجودة فيها، هيقول له رجع لك التلاجة المحروقة، مش يبقى في الحالة دي يتعين ايه القرش، مالكش اللي عند هذا الإنسان القرش، انك ما تقدرش ترد الحاجة لأنها تلفت. التلف هذا ممكن يكون بعتق، يكون بموت، اشترى عبدا والعبد هذا ولد فيه عيب من العيوب انه اعرج انه مش عارف ايه، قال هرجعه، طيب رجعه، حصل حاجه العبد مات، هيعمل ايه الان؟ يقول هات اللي انا دفعته، والموت بيد الله مش بيد صاحبه، يبقى على ذلك ليس لك الا القرش فقط. عرض بتاع هذا الانسان قيمته قد ايه، تاخذ قيمه هذا العبد نقصه من الثمن. طيب يقول لنا قال في الشرح إذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الأرش. دي كلها صور اللي يتعذر فيها الرد، إنه حصل اشترى العبد وبعد ما اشتراه اعتقه، لا مش اعتقه، ده هو اعتق عليه، اعتق عليه يعني طلع العبد اللي اشتراه هذا كان أبوه، فأبوه ما يجوز الإنسان يملك أباه، اكتشف فيه ان هو اعرض عايز يرجع هذا، ولكن من اشتريته خلاص وهو اشتريت ابوك ما ينفعش انك ترجع ابوك، يبقى هنا يتعين لك القرش فقط، يتعين لك القرش فقط. قال او تعذر الرد. وبه قال مالك والشافعي وكذا ان باعه غير عالم بعيبه، ان باعه غير عالم بعيبه، يعني هذا الذي اشترى العبد باعه لانسان اخر، بعد ما باعه لهذا الآخر بسعر أي سعر يكون انتقل لملك إنسان جديد، هذا الإنسان الجديد اكتشف العيب، العبد ده فيه عيب فيه كذا بس أنا حقده ورضيت به، يوم هذا اللي في الوسط يرجع للأولاني العيب العبد ده كان فيه كذا، طيب هات وأنا بعته خلاص، يتعين الآن الأرش، يتعين الأرش. طيب يقول لنا ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه، يعني يتعين الأرش ما اعتلف المبيع عند المشتري. ما لم يكن البائع علم بالعيب، البائع علم وكتم هذا العيب تدليسا على المشتري. طب ما كل البياعين بيعملوا كده، وفي حد ما بيعملش كده؟ اللي بيبيع الحالة عارف ايه العيوب اللي موجودة فيها، لك يحرم عليه ماشي، ويذهب على البائع، يعني اذا تلف ضاع على البائع وملوش حال. هنا فيه شيء من النظر في الكلام، يعني المشتري اشترى العبد، كان العبد هذا فيه عيب من العيوب اللي بسببها مات هذا العبد، نقول صحيح من حقه ان هو يكون انت عرفت يا بياع وبعته لي وانت عارف انه عبد مريض بالسرطان وان فيه كذا وان فيه كذا وضحكت علي في ذلك فمات، يبقى ضاع عليك الدين ثمن هذا الشيء لان انت كتمت. لكن اذا كان مثل هذا العيب لا يتلفه مثل هذا والتلف حصل عند المشتري، يبقى في الحالة دي نقول لا، وهغرم البياع عليه كل الحاج، تلف حصل عندك انت، انت الحريق اللي قامت عندك في المكان اللي فيه فتلف. يبقى هنا نقول اذا كان تلف بهذا العيب الذي باعه البائع به وكتمه يبقى هو من ضمان البائع، حتى لو هلك مش هقول له ادفع القرش، لا هتدفع الثمن كله. لا ده تلف بشيء تاني بسبب اخر، حادثه عربيه داسته وعمل، يبقى هنا لا، اللي هو القرش فقط. ونقف على كده عشان عندكم حصه اصول فقه الان، وخليكم فاكرين وقفنا فين، المره الجايه ان شاء الله نكمل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.